هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. نحييكم مستمعينا الكرام، ومحورنا في هذا البرنامج ما بين الضفة والقطاع، الكيان إلى أين؟ ما بين الضفة والقطاع، ماذا في توسيع الاحتلال رقعة العدوان؟ ماذا في موقع المقاومة في الضفة وقدرة الاحتلال على المواجهة؟ وما الذي تفرزه معركة الضفة اليوم على مستوى محاور الإسناد؟ ما بين الضفة والقطاع، الكيان إلى أين؟ محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لكم مستمعين الأفاضل. تتواصل حرب الإبادة الصهيو أمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 37 بعد 300 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة لارتقاء 40,939 شهيداً وإصابة 94,616 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
الحقيقة من ساعة إلى أخرى تزداد أعداد الشهداء الفلسطينيين الذين يرتقون في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مدينة رفح أو شمال مدينة رفح قبل قليل، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين بجراح، فيما تمكنت فرق الإسعاف والدفاع المدني من انتشال شهيدين قرب منطقة البركسات شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة بعد أن ارتقوا في أوقات سابقة. وقبل قليل وصلتنا أنباء عن استهداف قرب معبر كرم أبو سالم، يجري التحقق من طبيعة هذا الاستهداف. حتى هنا في خان يونس جيش الاحتلال الإسرائيلي جدد القصف المدفعي على شرق مدينة خان يونس بعد ساعات من استشهاد فتاتين من عائلة بربخ وصلتا إلى مجمع ناصر الطبي. لكن أعنف الغارات وقعت صباح اليوم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف تجمع للمواطنين غرب المخيم ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين، ما يرفع عدد الشهداء في هذا المخيم وحده خلال 24 ساعة الماضية إلى 17 شهيدا فلسطينيا، فيما استشهد أيضا 4 مواطنين من عائلة عيد في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء في المنطقة الوسطى إلى 22 شهيدا فلسطينيا. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا يواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في حي الزيتون لليوم 15 على التوالي، ينفذ غارات، يقوم بنسف منازل، وأيضا يقوم بعمليات قصف متفرقة في مدينة غزة أدت لاستشهاد أم وابنتها في حي النصر شمال مدينة غزة. جيش الاحتلال صباح هذا اليوم أيضا جدد القصف على بلدة بيت لايا، و33 مواطنا فلسطينيا أصيبوا نتيجة قصف مدفعي شمل محيط مسجد القسام والمنازل المجاورة له، ونقلوا إلى مشافي شمال قطاع غزة. هذه المشافي التي استقبلت 4 شهداء و19 جريحا من مدرسة حليمة السعدية. في كل الأحوال العدوان الإسرائيلي لا زال متواصل على قطاع غزة، لا يتوقف، والغارات الإسرائيلية تنتقل من ساعات الليل إلى ساعات النهار، من رفح جنوبا إلى المنطقة الوسطى إلى مدينة غزة والشمال، وبالتالي 37 يوم بعد 300 ولازال العدوان الإسرائيلي يحصد عشرات الأرواح من الفلسطينيين يوميا. ساحة وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تقلصت بشكل كبير، يعني الآن جيش الاحتلال موجود فقط في مكانين، الأول في مدينة رفح التي نسمع دوي انفجارات منها من حين لآخر، ونحن هنا في خان يونس، ويصل من حين لآخر بعض الشهداء في اشتباكات مسلحة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. والمحور الثاني هو محور نتساريم العسكري الذي تتواجد فيه قوات الاحتلال، وينفذ رجال المقاومة عمليات تصدي أبرزها تفجير عبوات ناسفة معدة مسبقا في تحرك الآليات الاحتلال الإسرائيلي. كان هناك حديث عن هبوط طائرة مروحية إسرائيلية ونقل جرحى إلى داخل فلسطين المحتلة عام 48 ناجمة عن أعمال مقاومة في منطقة حي الزيتون، لكن حتى الآن لا يوجد إعلان رسمي إسرائيلي في هذا الاتجاه. أينما تتواجد الدبابات الإسرائيلية هناك عمليات مقاومة مرتبطة بوجود هذه الدبابات سواء في رفح أو حتى في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية. مستمعينا الكرام، تواصل قوات الاحتلال الصهيوني عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة وتقتحم العديد من المحافظات، فيما المقاومون الفلسطينيون كانوا لها بالمرصاد. عن تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وافانا الزميل هشام صلاحي بالصورة الصوتية التالية نستمع إليه.
الشهيدتين ومتضامن الأمريكية وفتاة من بلدة تريوت جنوب نابلس، حيث أن جاءت التشييع بعد التشريح والذي أثبت في مستشفى جامعة النجاح بأن المتضامنة أصيبت برصاص قناص في رأسها مما أدى إلى استشهادها. الآن في هذه الأثناء هنالك حملة اعتداءات يشنها المستوطنون الصهاينوة بحماية طبعا قوات العدو، مستوطنون ومستعمرون مسلحون في منطقة سوسيا بمسافة يطا، حيث اعتدوا على المواطنين الفلسطينيين وقاموا بتخريب ممتلكاتهم في هذه المنطقة. وقوات العدو بدورها قامت باعتقال أحد المواطنين الذين حاولوا الدفاع عن أنفسهم. كذلك عمليات الاقتحام في بلدة السموع المجاورة وهنالك اعتقالات، إضافة لأنه قبل قليل قوات العدو في بلدة أرقوميا شرق غرب الخليل قامت بعملية هدم واسعة لمنشآت طبعا سكنية وزراعية اعتبرتها أقيمت بغير ترخيص. نابلس أيضا كان هنالك اتهامات في مدينة نابلس وسبسطيا وقوسطين وبيتا، وهذه المناطق تعرضت فيها قوات العدو في نابلس لعمليات إطلاق نار، إضافة لعمليات اعتقال شنتها قوات العدو في هذه القرى. بمدينة رام الله اتهمت قوات العدو حي الطيرة وبلدة بيتونيا وبلدة قدرس وأيضا بلدة المزرعة الغربية المجاورة، وأصيب أحد المواطنين في بلدة بيتونيا إضافة لإصابات جراء قنابل الغاز التي ألقتها على بيوت المواطنين. أيضا في قول كرم كان هنالك اقتحام لبلدات جيوس وكفر عبوش، إضافة لأنه قبل قليل انتشرت أخبار عن أن قوات العدو اعتقلت 5 جبان ونكلت بهم على حاجز عين سينا الذي يقع شمال مدينة رام الله. طبعا القدس المحتلة الوضع على حاله، أغلاق البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى، قوات العدو تتحكم بالداخل والخارج إضافة لعمليات التنكيل، وهذا أيضا يأتي في إطار عمليات الاقتحام المتواصلة للبلدات والأحياء في القدس المحتلة. على صعيد مدينة طول كرم ومخيماتها وجنين ومخيماتها هنالك عملية إصلاح على قدم وساق لأضرار الدمار الذي أحدثه العدو، وهنالك طبعا متطوعين من مختلف مناطق الضفة الغربية والقرى الذين لديهم معدات يعني يحتاجها العمل لإصلاح ما دمره العدو. الغالبية الذين تضررت أبيات الأضواء هنالك لجنة الإيواء مشكلة من الجهات طبعا من السلطة الفلسطينية، هذه حصرت مئات المنازل ومئات العائلات التي لا تستطيع العودة إلى منازلها بسبب الأضرار سواء كانت الجزئية والكلية، وبالتالي وفرت لهم مسكن آخر، وهذا المسكن طبعا مدفوع من قبل السلطة ومن قبل لجنة الإيواء إلى حين إصلاح منازلهم. هنالك منازل مدمرة من الخارج، بشكل جزئي أو كلي، وهنالك منازل مدمرة فقط من الداخل وغير صالحة للسكن، وهذه طبعا تشكل خطر على العودة، على عودة السكان إليها. بعض المنازل أو يعني أقل من ثلث المنازل التي تضررت ممكن العيش فيها والسكن فيها، ولكن بمساعدات طبعا بمساعدات اللجان وكذلك بمساعدة الجيران مثل توفير الفراش للمبيت، توفير الطعام وما إلى ذلك من هذه الأمور.
نشكر جزيل الشكر الزميل هشام صلاحي على هذه الصورة الصوتية. تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم. ما بين الضفة والقطاع، الكيان إلى أين محورنا في هذا البرنامج؟ برصاصة أمريكية أو أمريكية الصنع، صهيونية الهدف، قضت الناشطة الأمريكية إيسينور إزكي إيتشي جنوب نابلس، والذنب إنها متضامنة مع الشعب الفلسطيني وعشرات الآلاف من أطفاله ونسائه ورجاله الشهداء بحرب الإبادة وجريمة الحرب الصهيونية الأمريكية. قتلت إيتشي على يد جندي صهيوني دربه الأمريكيون وسلحوه، ولا يزالون يحمون حكومته التي تعيث فسادا وقتلا وتدميرا في فلسطين والمنطقة. وبمنطق العاجز يخرج رئيسها جو بايدن كل حين متحدثا عن مقترح جديد لوقف الحرب يسميه الفرصة الأخيرة، ويرفضه بنيامين نتانياهو، ولا من يجرؤ على من تلك الإدارة على أن يفعل شيئا. كما إيتشي اليوم كانت راشيل كوري عام 2003 الأمريكية التي حاولت الوقوف بوجه جرافة صهيونية لمنعها من تدمير بيوت رفح، فسحلتها الجرافة على أرض القطاع الفلسطينية، ومهتزت أرض أمريكية ولا إدارة سياسية لمحاسبة الجزار الصهيوني. ولو أن الجريمة يومها كما اليوم بغير أياد إسرائيلية لجهز البيت الأبيض فرقا عسكرية للانتقام. لا فرق بين المجازر الصهيونية منذ تأسيس هذا الكيان إلى هذه الحرب الهمجية، لكن الواقع اليوم هو الأسوأ للسمعة الأمريكية، فكما قتلت أو قتلت مواطنتهم برصاص صهيوني، فإن هيبة إدارتهم تقتلها كل يوم لآت نتانياهو الرافضة لمقترحات الحل، وتهان سمعتهم العالمية باستمرار الحرب التي يقول جو بايدن أنه لا يريدها، فيما لا يتوقف عن مد نتانياهو وجيشه بما أوتي من ترسانة عسكرية وخبرات تكنولوجية ومعلومات استخباراتية وموارد اقتصادية. وفيما تواصل الإدارة الأمريكية مدها كيان الاحتلال بالأسلحة لمواصلة إجرامه ضد الشعب الفلسطيني، تواصل المقاومة من ناحيتها التصدي لقوات الاحتلال في كل من القطاع والضفة، مؤكدين بذلك أن النصر حليف الشعب الفلسطيني رغم الإدارة الأمريكية وربيبها في المنطقة كيان الاحتلال. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
على عادتها تمضي المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في مقارعة الاحتلال، فأعين الشباب المقاوم يقظة لكل مآرب الصهاينة في الضفة المحتلة، واقتحامات جنود الاحتلال للبلدة والقرى والمخيمات في العديد من المحافظات الصامدة قابلها المقاومون بتصد واسع. قوات الاحتلال التي داهمت منازل الآمنين وفتشتها وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسجل للدموع في مناطق الخليل ورام الله ونابلس وقلقيليا وطوباس وطول كرم، انسحبت خائبة بعد أن أمطرها المقاومون بوابل من الرصاص والألعاب النارية، فيما اشتبك معها آخرون واندلعت مواجهات بينها وبين الأهالي. العملية العسكرية التي نفذتها قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية في مدن ومخيمات شمالي الضفة وعاثت خرابا في البنية التحتية وفجرت المباني هجرت أكثر من 1000 أسرة في جنين وحدها بحسب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة. لكن هذه الغطرسة الصهيونية لم تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته، فسريعا نفضت جنين غبار العدوان عنها وأعادت الحياة إلى أحيائها.
يعني لو قد ما يهدوا قد هذا احنا مع المقاومة وحاضنين المقاومة يعني قد ما شدوا علينا وقد ما هذا احنا ما بنستخليش على المقاومة.
فعل التنكيل والإجرام بات ملازما للصهاينة أينما حلوا، فبعد أيام على ارتكابها مجزرة بحق شبان في مخيم طوباس خرجت اليوم مشاهد صادمة لجرافة عسكرية معتدية تقوم بالتنكيل بجثة الفتى ماجد أبو زينة الذي أعدمه جنود الاحتلال بالرصاص في مخيم الفارعة بطوباس، تركت حالة من الغضب في نفوس الفلسطينيين وكل أحرار العالم.
تحية طيبة للزميلة رايا فرحات كانت معنا في تقريرها استمعنا إليها. ولمزيد من التفاصيل أحبتنا الأكارم ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية دكتور محمد قانصو. تحية طيبة لكم دكتور محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله،
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة لنا حضوركم معنا في هذا البرنامج دكتورنا الفاضل. وماذا في توجه الاحتلال توسيع نطاق عدوانه من غزة إلى الضفة، ما الأبعاد التي يمكن تناولها في هذا الصدد؟
شكرا على الاستضافة. بداية هذا العدوان ليس بجديد سواء في غزة أو في الضفة،
نعم.
ولم يأتي تزامنا مع حرب الإبادة على غزة، وإنما يأتي في سياق العدوان الإسرائيلي القديم الجديد وفي سياق الإيديولوجية الإسرائيلية التي سعت وتسعى دائما إلى تحقيق مشروع إسرائيل الكبرى من النهر إلى البحر، أي أنها تحاول جاهدة أن تحقق المشروع السابق مشروع الترانسفير بالتهجير القسري لأهالي الضفة إلى الأردن وأهالي غزة إلى سيناء،
نعم.
ولكن هذا المشروع أصبح مصيره الفشل بعد أن سقط مشروع الشرق الأوسط الجديد ومشروع صفقة القرن. واليوم هذا الجيش المهزوم يحاول أن يسجل بعض الانتصارات الوهمية باقتحامه للمخيمات لضرب جيوب المقاومة، ولكن أثبتت المقاومة الفلسطينية بأنها ثابتة وبجهوزية في مواجهة هذا العدو في كافة الأراضي الفلسطينية، ولن يحقق إلا خيبة الأمل في هذا الإطار.
نعم، اتجه الاحتلال بعدوانه على القطاع تحت عنوان إطلاق سراح الأسرى وضرب قوى المقاومة هناك، ماذا على صعيد الضفة دكتور؟
هذا العدوان لن يحقق أي هدف من الأهداف المنشورة والمزعومة،
نعم.
التي رفعها نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة،
نعم.
وذلك بالقضاء سواء بالقضاء على المقاومة الفلسطينية التي تشهد عملياتها في كافة الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة، وأيضا
نعم.
أن يحقق شيء في موضوع الأسرى، بل بالعكس هو من يقتل أسراه، وهذا
نعم.
ليس جديد، لأنه كلنا نعرف عندما فعل بروتوكول هانيبال في بداية الحرب هذا يدل على أنه لا يسعى إلى عودة أسراه.
ماذا
من ناحية من ناحية أخرى العدوان الإسرائيلي لن يجلب إلا المزيد من الضربات على هذا الجيش المهزوم وخيبات الأمل، ولعل نتنياهو يناور ويلعب على مسألة الوقت ويحاول أن يبتز الإدارة الأمريكية في سياق الانتخابات الأمريكية بعد شهر أو شهرين ليستفيد بأكبر قدر من المساعدات لإتمام مشروعه، ولكنه حتى الآن لم يحقق ولن يحقق أي من أهدافه، بل هو من يعرقل سواء الصفقات أو الاتفاقيات.
نعم.
وليس آخرها اتفاقية أو ما سمي بمقترح بايدن.
ماذا عن عنوان الاستيطان؟ يعني ماذا عن مكانته اليوم في العدوان الذي يشنه الاحتلال على الضفة؟
يحاول أن يستفيد من العدوان ومن هذه الحرب بتوسيع رقعة الاستيطان في الضفة الغربية، ونحن نشهد اليوم أن الاستيطان لم يتوقف منذ بداية الحرب، فأصبح اليوم هناك أكثر من مليون مستوطن في الضفة الغربية، واستطعت وضع اليد على أكثر من 8000 دولم في غور الأردن لاستكمال مشروعه الاستيطاني.
نعم.
فنجد أن مشروع الاستيطان قائم بالرغم من معارضة 160 دولة من أصل 165 على هذا الخرق في موضوع الاستيطان، أضف إلى الانتهاكات والاستفزازات والاعتداءات التي يقوم بها المستوطنين في الضفة الغربية.
نعم.
ولكن شهدنا أن المقاومة بدأت بتنفيذ العمليات الاستشهادية في المستوطنات القريبة إلى الضفة، وأدت إلى خرق أمني، وهذا الموضوع إذا استمر في هذا الإطار وبعد استفزازات سموتريتش وبن غفير ومحاولته الدخول إلى الحرم وبناء كنيسة داخل الحرم، كلها ستؤدي إلى اندلاع الانتفاضة الثالثة ومقاومة الشعب الفلسطيني بأكمله ضد هذا العدوان وحرب الإبادة التي يشنها العدو الصهيوني.
نعم. وأعود إلى مسألة الولايات المتحدة الأمريكية، وما زال الحديث يدور عن مفاوضات، يبدو أن محور فيلادلفيا أصبح الركن الأساس في هذه المفاوضات، ما المؤشرات دكتور على هذا الأمر؟
طبعا كلنا يذكر أن هذا المقترح تقدم به الرئيس بايدن لأول مرة، رئيس أمريكي على الهواء يقول بمقترح بعد موافقة نتنياهو، ووافقت عليه المقاومة الفلسطينية وأبدت مرونة في هذا الإطار في 2 تموز بعد قرار مجلس الأمن.
نعم.
ولكن نتنياهو وحكومته هو من يعرقل ويضع الشروط دائما في سبيل ضرب هذه الصفقة، وأنا أقول حتى أن إدارة بايدن ليست جدية في محاولة تطبيق هذه الصفقة، ولعله يريد أن يصل إلى هدنة، لعله يستفيد منها كحزب ديمقراطي في حملته الانتخابية.
نعم.
ولو أراد الأمريكي وكانت النية جادة وصادقة لوقف الحرب لأوقف مساعداته وصواريخه وجسره الجوي العسكري والمالي.
نعم.
أما فيما يخص محور فيلادلفيا وتمسك نتنياهو في هذه النقطة ووضع عرقلة جديدة بموضوع نتسريم وفيلادلفيا تحديدا، فهو في هذا الإطار كلنا يعرف أنه خرق لاتفاقية السلام بين كيان صهيوني ومصر كامب ديفيد ومعاهد السلام فيما يخص فيلادلفيا، المنطقة العازلة التي هي بطول 14 كيلو بمحاذاة الحدود الفلسطينية المصرية. ولكن نتنياهو يعتبر أن هذا المحور هو الأكسجين، وهكذا عبر بلسانه أنه الأكسجين لحركة حماس، وأنه صلة الوصل في إدخال المساعدات إلى غزة في هذا الإطار. من هنا هو يعرقل ويحاول أن يبقي قوات عسكرية في هذا المحور، ولكن المقاومة الفلسطينية أبدت رأيها بصراحة وبحسم بأنه لن تقبل بأي صفقة يكون فيها وجود عسكري إسرائيلي أو غير إسرائيلي
في هذا
على الأراضي الفلسطينية.
نعم.
بل بالانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية وعودة النازحين إلى شمال فلسطين، إلى شمال غزة، وبهذا تكون يعني المبادرة من الجانب الفلسطيني في هذا الإطار.
نعم.
غير ذلك أعلنت المقاومة الفلسطينية جهارا أنها لن تقبل إلا بانسحاب كامل ووقف العدوان على غزة.
نعم. وفي سؤالي الأخير وأتمنى الإجابة في دقيقة واحدة دكتور، ماذا عن المستوى الرسمي العربي بشأن ما تشهده الساحة الفلسطينية، وبموازاة ذلك ماذا عن على صعيد محاول الإسناد للمقاومة؟
من ناحية إذا أردت أن نقول الموقف الرسمي العربي، فمع الأسف لا يوجد أي موقف رسمي عربي داعم للقضية الفلسطينية، كلها في إطارات البيانات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، حتى أنها يعني فقط كانت في صعيد إدخال المساعدات الغذائية بطريقة استعراضية. لم نجد أي موقف لا للجامعة العربية ولا لدول العربية باستثناء دول المحور. ونشهد اليوم أن فصائل المقاومة في كل جبهات الإسناد من العراق إلى اليمن مرورا بالجولان وجنوب لبنان هي جبهات فاعلة ومؤثرة على العدو الصهيوني ولها تداعيات في العمليات التي تقوم بها فصائل المقاومة وخاصة على المضائق البحرية من قبل أنصار الله وجبهة الإسناد في جنوب لبنان التي تكبد العدو يوميا الخسائر في العتاد والأرواح في هذا الإطار بعمليات نوعية ومسيرات المقاومة تصل إلى ضواحي تل أبيب وتضرب أهداف نوعية وشهدنا أكثر من عملية نوعية في هذا السياق من قبل فصائل المقاومة أضف إلى الاستنزاف الدائم في الاقتصاد الإسرائيلي والسياحة الإسرائيلية بعدما توقفت ميناء إيلات نتيجة الضربات اليمنية على ميناء إيلات وشمال فلسطين اليوم يوجد أكثر من 150 ألف مستوطن خارج شمال فلسطين لأول مرة في تاريخ الصراع العربي
والإسرائيلي. طيب نحيي الأستاذ أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأستاذ محمد دكتور محمد قانصو على حضوره معنا في هذا اللقاء. تحية طيبة لك سيدي الكريم.
شعب فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسكين طعن عدوك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك غنت فيك جنين لحن صمودك.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة طهران ولقائنا فلسطين اليوم نقدمه لكم في هذه الدقائق. في الأراضي المحتلة أحبتنا جيش العدو يقتل بدم بارد الناشطة الأمريكية نور إيتشي خلال وقفة تضامنية مع الفلسطينيين ضد الاستيطان جنوب نابلس. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
الهوية الأمريكية لم تردع جنود الاحتلال عن قتل الناشطة نور إيتشي التي تتحدر من أصول تركية وتحمل الجنسية الأمريكية. هي التي رفعت الصوت في وجه الاحتلال ضد الاستيطان في جبل صبيح جنوب نابلس فأتت رصاصة من بندقية إسرائيلية مباشرة إلى رأسها. إنه القتل الصهيوني المتعمد مجدداً. الناشطة الأمريكية كانت تشارك في التظاهرة الأسبوعية التي ينظمها أهالي بلدة بيتا جنوب نابلس بعد صلاة الجمعة للمطالبة بإخلاء مستوطنة أفيتار الصهيونية المقامة على قمة جبل صبيح. وتعد الناشطة إيتشي من فريق المتطوعين في الحملة المخصصة لدعم وحماية المزارعين الفلسطينيين من انتهاكات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. مصادر طبية فلسطينية قالت إن استهداف الناشطة مباشرة في رأسها لم يسمح بنجاح إسعافها رغم نقلها وهي على قيد الحياة إلى المستشفى، فيما اعتبر محافظ مدينة نابلس أن الاحتلال تعمد القتل.
هذا الرصاص الأمريكي اللي بيتم دعمه لحكومة الاحتلال من كل بايدن قتل شعبك، قتل ناس مواطنين أمريكان كما قتل أطفالنا في غزة وفي جنين وفي تركريم وفي كل مكان. أوقفوا الحرب المجنونة على فلسطين. نقول للعالم أوقفوا الحرب المجنونة على فلسطين. الاحتلال الإسرائيلي وحكومة الاحتلال هي تتحمل كل المسؤولية عما يجري، والعالم الظالم الذي يدعم حكومة الاحتلال الآن هي جريمة بشعة ترتكب على أرض بيتا في جنوب نابلس ضمن مسيرة سلمية. في مسيرة سلمية يتم قتل أجانب متضامنين.
إلى حين إعداد هذا التقرير لم يصدر أي تعليق من البيت الأبيض بخصوص مقتل مواطنة أمريكية برصاص جيش معظم رصاصه وذخيرته وسلاحه أمريكي الصنع وبدعم من واشنطن. نور إيتشي لم تكن الناشطة الأمريكية الأولى التي تقتل برصاص جيش الاحتلال الصهيوني، ففي عام 2003 قتل جيش العدو الصهيوني الناشط الأمريكي راشيل كوري عند محاولتها إيقاف جرافة عسكرية خلال هدمها مباني سكنية لفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وإلى اليوم لم تقم الإدارة الأمريكية بمحاسبة قتلتها الذين صمموا على قتلها أمام عدسات الكاميرات.
جزيل الشكر والامتنان للزميل مصطفى بركة على هذا التقرير. لازلتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم مستمعينا الكرام، في كيان العدو استطلاع للرأي يكشف أن الخطابات الأخيرة لنتانياهو حول فيلادلفيا لم تقنع غالبية الصهاينة. الزميل أو المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل فؤاد سلامة.
يتباهى رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بأنه يخوض الحرب على 7 جبهات، لكنه لم يحتسب الجبهة الداخلية التي تعد كتلة نار تعاكس خياراته وحساباته، وهو ما أظهره استطلاع نشرته معاريف بأن 48% من الإسرائيليين يريدون التنازل عن محور فيلادلفيا مقابل إتمام صفقة للإفراج عن الأسرى.
لا شك أن بنيامين نتنياهو يواجه وضع سياسي صعب، خصوصا بعد مقتل الأسرى 6 في قطاع غزة. هذه القضية كشفت حقيقة أن بنيامين نتنياهو يراور ولا يسعى إلى التوصل إلى اتفاق، وقد تخلى عن الأسرى مقابل الإمساك بمقاليد الحرب والاستمرار فيها وعدم استعداده للتضحية في مصالح السياسية من أجل استعادة هؤلاء. هذه المسألة انعكست من خلال استطلاعات رأي العام التي أظهرت تراجعا لشعبية بنيامين نتنياهو، زيادة حالة الشك بنواياه الحقيقية حول استمرار الحرب، واتهامه بالتحمل المسؤولية المباشرة عن مقتل المزيد من الأسرى.
بعكس تيار جماهيري صهيوني كبير يسير نتنياهو، يصر على التمسك بفيلادلفيا لمبررات أمنية لكنها بعناوين سياسية، ويضرب عرض الحائط مصير عشرات الأسرى المعرضين للقتل بقنابل جيشه الثقيلة. والخطير وفق استطلاع معاريف أن نتنياهو الذي برر تمسكه بمحور فيلادلفيا لم ينجح بإقناع المستوطنين بفكرة البقاء فيه على حساب صفقة تفرج عن الأسرى الصهاينة.
وهذه القضية أيضا يعني زادت حدة الانقسام الداخلي، هناك انقسام واضح في الشارع، هناك زخم عالي للشارع الصهيوني في المطالبة باستعادة الأسرى، وهذه القضية يعني باتت تمقي بظلالة على الحرب، كما أن حالة الانقسام تتزايد أكثر فأكثر، وهذه تفقد بنيامين نتنياهو الكثير من المشروعية الداخلية وتعرضه للمزيد من الضغط السياسي، وتشكل خطر على مسار الحرب من ناحية رغبة بنيامين نتنياهو بالاستمرار لأنها تفقد الشرعية أكثر فأكثر.
أكثر من مجرد تعميق للانقسام الداخلي وأبعد من مجرد اختلاف سياسي، يصطدم قطار حرب نتنياهو مع كل معارضيه والواقفين بوجهه.
نشكر جزيل الشكر الزميل فؤاد سلامة على هذا التقرير. مستمعين الأفاضل، لمن يهمه الأمر، منازل للبيع في كريات شبونة الخالية في مستوطناتها أو من مستوطنيها والأسعار تشجيعية، فهل من يشتري؟ إلى زميل طلال حمادة والتقرير التالي.
منازل للبيع في كريات شبونة وبتراب المصاري، فإليكم أسعار العقارات في كريات شبونة، ولكن بشرط واحد، العيش تحت صواريخ حزب الله ما دام العدوان على غزة مستمراً. قبل الحرب كانت هذه المنازل تباع ب180,000 شيكل، اليوم تدنت قيمتها، فلا توجد هنا غرفة آمنة ولا غرف محصنة، وهذا الأمر ينطبق على كل المنازل الأخرى. وهذه خيمة عيد المظلة الموجودة منذ عام، وحتى الآن لا يوجد من يشتري، فالناس تفكر بالمستقبل والوقت قد توقف في كريات شمونة.
مين ينتبه يزور أخي خداش بكريات شمونة؟ أنا موجود في حي يوفاليم، المكان الأجدد في كريات شمونة، وهناك الكثير من الناس التي انتظرت سنوات لتسكن في هذه المنطقة. وهذا المنزل المصاب بصواريخ حزب الله معروض للبيع، والسكان لم يقطنوه حتى يوم واحد. ومع الأسف ونحن ننتظر لتجد الحكومة حلولا لمن لا يريدون العودة إلى منازلهم، فيما الناس بدأت ببناء حياتها خارج المدينة.
هي أكبر مدن إصبع الجليل وذرة تاج الشمال ومركزه الإقليمي والصحي والصناعي والتجاري. أما اليوم فحالها كحال عشرات مستوطنات الشمال التي أفرغتها صواريخ الإسناد وعمليات الرد على الاعتداءات التي تطال اللبنانيين.
أنا وأصدقائي من رؤساء السلطات في الجليل نبشر المزيد من العائلات بأنه لن يكون لديهم منزل يعودون إليه، ومن المثير للغضب أنه لن يتم فعل أي شيء لمنع إطلاق النار، ويمكن لصاروخ واحد أن يصيب عشرات الشقق السكنية. ما يجري في كريات شمونة هو أكثر بكثير مما حدث في الحرب عام 2006. ببساطة، المنازل بحاجة إلى التدمير وإعادة البناء، وللأسف أقولها، اليوم المواطنون في المقدمة والجيش في المؤخرة.
إذا تمكنت من احتلال جنوب لبنان والعمل فيه فيمكنك حل التهديد. لا ينبغي لنا أن نجلس هنا على السياج وننتظر أن يضرب حزب الله. سيدي نتنياهو، عليك أن تمنحنا الأمن. هل نسيت؟ عليك أن تتحرك لاستعادة الأمن. هناك منازل تعرضت لخسارة كاملة. هل يعيد هذا لبنان إلى العصر الحجري؟ هم من أعادونا إلى العصر الحجري.
تختصر كريات شمونة حال الشمال الذي لم تعد فيه المنازل قابلة للسكن وقابلة للبيع أيضا.
طيب لي الزميل طلال على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، يواجه المستوطنون شمال فلسطين المحتلة عقدة العودة بمزيد من اليأس، ويقرون بأنهم فقدوا أي قدرة على الصمود في ظل غزارة صاروخية متواصلة من جبهة الإسناد في لبنان. إلى الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
لهابا بالصواريخ مر آب على الشمال الفلسطيني المحتل، والألف والثلاثمائة والسبعة صواريخ التي أطلقها حزب الله في آب المنصرم حرقت معها إلى جانب أهداف عسكرية حيوية صهيونية آمال آلاف المستوطنين بالعودة إلى مستوطناتهم، وأوجدت قناعة بأن مفتاح العودة إن وجد في الشمال فهو في كل شيء إلا في التصعيد بوجه المقاومة.
الإخفاق الأكبر بعد 8 أكتوبر هو أنهم لم يقولوا للسكان بعد أسبوع من إخلاء المستوطنات الشمالية إننا جاهزون هنا لإعادتهم. فلماذا لم يعيدوهم؟ لأن إعادتهم هي بمنزلة الاعتراف بالخطأ، والاتفاق الذي يعمل عليه الأمريكيون في غزة هو المفتاح للحل في الشمال. شهر أغسطس آب هو الشهر الأكثر إطلاقا للصواريخ نحو الشمال، وبمعدل 45 صاروخا يوميا. هذا يعني ارتفاعا ب20% عن شهر تموز.
وفي مقابل هذا الارتفاع المتواصل بإطلاق الصواريخ من لبنان، تتدنى قدرة المستوطنين في الشمال على التحمل إلى درجة اليأس، ومعها تتدنى إلى الصفر رغبة شركات التكنولوجيا والمستثمرين الأجانب بالاستثمار هناك.
كان هناك خطوات إيجابية في الشمال خلال السنوات الأخيرة من قبل شركات التكنولوجيا التي أرادت بناء مناطق صناعية متطورة، كما أن القطاع الخاص اكتشف أنه لا يمكن أن يبقى فقط في منطقة تل أبيب، وأنه يجب التوسع شمالا. لكن المستثمرين الأجانب والذين هم أصحاب أسهم في هذه الشركات يرون الآن إطلاق النار الذي لا يتوقف من قبل حزب الله نحو المستوطنات الشمالية.
كيف يمكن أن نتجه إلى مواجهة إقليمية مع جيش متعب جدا ونحن مع اقتراب عام على الحرب ومنظومة احتياط منهكة جدا، وكذلك مع منظومة مدنية منهكة جدا أيضا؟ فقد قوضنا بشكل واضح قدرة سكان الشمال على الصمود إلى درجة اليأس، ولا توجد أي خطوة لإنهاء هذه الحرب.
وإلى أن تصغي حكومة العدو إلى صراخ مستوطنيها لن يلقى هؤلاء وجيشهم سوى المزيد من اليأس والمزيد من الصواريخ التي ستبقى لغة الميدان الوحيدة في الشمال، وغير ذلك فقط وفقط وقف العدوان عن قطاع غزة.
مع شكرنا للزميل غسان عبد الله على تقريره. مستمعينا الأكارم، مليونية جديدة في اليمن، دعما لغزة وشعبها المظلوم تحت شعار مولد نبي الهدى، دعوة لنصرة غزة والأقصى. الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
استمرارا في حمل راية الإسلام ونصرة للشعب الفلسطيني، هب الشعب اليمني ملبيا دعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لمواصلة الخروج الأسبوعي بالمسيرات المليونية. أكثر من 360 ساحة وميدانا في العاصمة صنعاء وعموم المحافظات الحرة شهدت مسيرات هذا الأسبوع، حيث تقدمها ممثلو حركات المقاومة الفلسطينية في اليمن والعديد من القيادات العليا في الدولة.
خرج الشعب اليمني اليوم في أكثر من 360 ساحة بالملايين إسنادا لإخواننا في غزة وتأكيدا على موقف الشعب اليمني الصامد والثابت منذ أكثر من 11 شهرا بأننا لن نترك غزة، لن نترك العدو الإسرائيلي يستفرد بغزة، وأيضا تأييدا للرد اليمني المتوقع بإذن الله سبحانه وتعالى خلال الأيام القادمة على كيان العدو الإسرائيلي.
وبالتزامن مع استعدادات اليمن لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، أتت مليونيته في الأسبوع 48 من العدوان الصهيوني الأمريكي على غزة تحت شعار مولد نبي الهدى، دعوة لنصرة غزة والأقصى، شعار عبرت عن دلالاته هتافات ورسائل الحشود المشاركة وبيانها الجماهيري.
أن تتزامن ذكرى مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مع معركة طوفان الأقصى، فهذا يشهد بأنه لن يقف مع غزة إلا من هو مع رسول الله، ومن كان مع رسول الله هنا في الدنيا في الموقف والجهاد سيكون معه في الآخرة.
ثالثا، ندعو الشعوب العربية والإسلامية إلى الجهاد، إلى الجهاد في سبيل الله نصرة للشعب الفلسطيني المسلم المظلوم، وندعوهم للعودة الصادقة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
كغيره من جبهات الإسناد، لا يزال اليمن يجسد العلاقة الإيمانية الصادقة بين الأمة وقرآنها ونبيها، ولذا فإنه مستمر في موقفه المتميز لمساندة الشعب الفلسطيني وفي التحضير للرد على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف محافظة الحديدة، حاشداً كل طاقاته مسخراً كل إمكاناته. يستمر اليمن في إسناد الشعب الفلسطيني بمعركته التي يخوضها باسم الأمة جنباً إلى جنب مع كل جبهات الإسناد والجهاد.
تحية طيبة للزميل إبراهيم الكحلاني على هذا التقرير، وبه نختم لقاءنا من فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران العربية. شكراً لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.